الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن آداب قيام الليل. ومن هذه الآداب جواز التطوع جماعة أحيانا، وذلك في صلاة الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة وصلى منفردا كذلك، لكن كان أكثر تطوعه صلى الله عليه وسلم منفردا. فصلى ذات مرة بحذيفة، وكذلك أيضا بابن عباس وبأنس وأمه واليتيم وابن مسعود وبعوف بن مالك، وصلى بأنس وأمه وأم حرام خالة أنس، وصلى بعتبان بن مالك وببكر مرة، وأما أصحابه في بيت عثمان مرة. وهذه سنة، ولكنها ليست براتبة، فيجوز أحيانا، ولكن غالب قيامه لليل عليه الصلاة والسلام أن يكون منفردا، وفعله صلى الله عليه وسلم أحيانا يدل ذلك على جواز فعلها جماعة، لا أن تتخذ سنة دائمة. وأيضا من الآداب المؤكدة في قيام الليل أن يختم تهجده بالوتر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ويوتر في آخره عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر بذلك كما في حديث عبد الله بن عمر. ومن هذه الآداب المهمة التي يحصل بها المرء الأجر وإن لم يفعل، أن يحتسب النوم والقومة ليحصل على الأجر في جميع الأحوال، سواء في نومه أو في يقظته. وقد تذاكر معاذ بن جبل وأبو موسى رضي الله عنهما الأعمال الصالحة، فقال معاذ: يا عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟ فقال: أتفوقه تفوقا. قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم، وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وفي رواية فقال معاذ لأبي موسى رضي الله عنه: كيف تقرأ القرآن؟ قال: قائما وقاعدا وعلى راحلتي. قال: أما أنا فأقوم وأنام، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وهذا يدل على إحسان النية في العمل، فالنية الحسنة تجعل المباحة طاعات وأجور ينتفع بها العبد يوم القيامة. وأيضا من الآداب في صلاة الليل طول القيام مع كثرة الركوع والسجود، وهو الأفضل في ذلك ما لم يحصل بذلك التعب والمشقة على القائم، أو يحدث بسبب ذلك الملل، فعند ذاك لا يطيل القيام ولا الركوع ولا السجود. لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة طول القنوت. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن عمل يدخل الجنة، قال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. والوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الرجل مرافقته في الجنة، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ولذلك اختلف العلماء فيما هو الأفضل في صلاة الليل، هل هو إطالة القيام أو إطالة السجود وكثرته. فمنهم من ذهب إلى أن كثرة السجود والركوع أفضل من القيام، ولكن الأرجح والله أعلم أن تكون صلاة الرجل متوازنة في الطول في القيام وفي الركوع وفي السجود، لأن الله جل وعلا قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، أي في حال سجوده وفي حال قيامه. ولهذا استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن القنوت وهو الخشوع في الصلاة ليس هو القيام وحده كما ذهب إليه البعض، وإنما هو الجمع بين إطالة الصلاة قياما وركوعا وسجودها. إذن فهذه مسألة مهمة يراعي فيها العبد حاله، إن كان نشيطا أطال الصلاة، وإن كان كان فيه كسل أو تعب أو ملل فإنه يصلي بقدر يستطيع أن يأتي فيه بما هو الأفضل في حقه من كثرة الصلاة مع الوتر. فإذا أحس بالتعب أو المشقة أو الملل صلى ما يستطيع، وهذا من الأخذ بالحزم في مثل هذه الأمور. وكان صلى الله عليه وسلم في صلاته لا يمل عليه الصلاة والسلام، وإنما يشتاق إلى هذه الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. فهذه الصلاة فيها الراحة، لكن يراعى في ذلك أيضا ما قاله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. إذن فهذا من الأمور المهمة التي تراعى في صلاة الليل، أن يأتي المرء بما يستطيع من طول القيام والركوع والسجود، وأيضا كذلك يراعي في ذلك أن لا يحدث عنده الملل والمشقة والتعب، فيكون متوازنا في صلاته فيأتي بما يستطيع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القيام الذين يحافظون على هذه الطاعة والعبادة الجليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.